الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فما زلنا إخواني في أحداث سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما زلنا في أحداث السنة السابعة من الهجرة وبالتحديد في أحداث غزوة خيبر وقد انتهى معنا في المجلس السابق ما ذكرناه من فتح حصون خيبر أجمع وما حصل من قتال في تلك المناطق وفي تلك الحصون وما تابع ذلك. في خيبر كان قدوم الصحابي الجليل راوية الإسلام أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي من قبيلة دوس ومواطن دوس في مأرب في اليمن. قدم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من المدينة إلى خيبر. فلما جاء إلى المدينة من تقدير الله عز وجل، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام ليس موجودا، تزود بالطعام وبحاجياته ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي الكلام على هذه الحادثة من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولكن حتى نعرف راوية الإسلام أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كيف بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شدة حرصه على التعلم أسلم في السنة السابعة، يعني بقي السنة السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الحادية عشر. فكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم وبثه العلوم الكثيرة التي أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: قدمت المدينة في رهط من قومي، قبيلته دوس، وقلنا مواطنها في ومساكنها في مأرب. قال: وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر لما جاء، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام ليس في المدينة. يقول: واستخلف على المدينة رجلا من بني غفار، ذكرنا اسمه من قبل، قال يقال له سباع ابن عرفطة الغفاري، هو الذي كان يصلي بالمسلمين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أثناء خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فانتهيت إليه وهو يقرأ في صلاة الصبح، يعني وصل المدينة عند صلاة الصبح الفجر، وسباع بن عرفطة يصلي بالمسلمين، وصل أبو هريرة، قال: وهو يصلي بالمسلمين في صلاة الصبح في الركعة الأولى كاف ها يا عين صاد سورة مريم، قال: وفي الركعة الثانية ويل للمطففين. معنى جاء الآن مسلما، ولكن انظروا إلى تدبر الصحابة للآيات التي تقرأ. الآن يدخل المصلي والله المستعان صلاة الجماعة والإمام يقرأ، يقول: متى ينتهي ومتى يعني يجلس إلى التشهد، متى يركع، متى لا يتدبر في آيات الله عز وجل، ونحن مطالبون بذلك. الله عز وجل أنزل الكتاب حتى نتدبر الآيات ونطبق الأحكام. أبو هريرة يسمع الآيات، الآن السورة الثانية أو الركعة الثانية يقرأ الإمام سباع رضي الله تعالى عنه: ويل للمطففين. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فقلت في نفسي ويل لفلان، كان عنده يعني من قومه رجل كان ينقص في المكيال، يقول: ويل لفلان إذا اكتال اكتال بالوافي، إذا كان الكيل له فإنه يزيد الكيل. قال: وإذا كال كال بالناقص، إذا كان الكيل لغيره يريد أن يعطيه من الشعير من التمر ينقص قليلا. فسمع قول الله عز وجل: ويل للمطففين، الذين يطففون في الميزان، فتدبر أبو هريرة وتذكر فلانا من قومه، قال ويل لفلان كان لا يعدل في الميزان. يقول فلما فرغنا من صلاتنا سلم سباع رضي الله تعالى عنه، يقول أتينا سباعا، سباع رضي الله تعالى عنه، فزودنا شيئا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فتح خيبر. زودهم سباع رضي الله تعالى عنه بشيء من الطعام، ثم ذهبوا مباشرة إلى خيبر، قرابة 200 كيلومتر في شمال المدينة، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة وقد فتح خيبر. طبعا سيأتي من كلام ابن حجر وغيره هل قدوم أبي هريرة بعد فتح خيبر بأكملها أو بعد فتح بعض حصون خيبر هي محتملة، ولكن في هذه الرواية قال بعد فتح خيبر. في البخاري عن أبي هريرة يقول لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق، وهو في طريقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول من أبيات الشعر وينشد ويرتجز حتى يقطع عناء الطريق، يقول قلت في الطريق يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي. يقول أنا أسير من بلدي إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ليل طويل، أريد أن أقابل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما همني طولها لأنها ماذا؟ قد نجتني من ديار الكفر. يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي. يقول كنت أقول هذا في طريقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأبقى مني غلام لي في الطريق. يقول وأنا في الطريق كان عندي غلام، كان عندي مملوك أبقى مني. في هذه الرواية أبقى يعني كأنه هرب، في رواية أخرى سأذكرها بعد قليل ضل عنه، يعني ضل الطريق. قال فأبقى مني غلام لي في الطريق. قال فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم، وصل إلى النبي وقد فتح خيبر، قال بايعته، بايع النبي عليه الصلاة والسلام. قال فبينما أنا عنده إذ طلع الغلام، وأنا أبايع النبي عليه الصلاة والسلام وإلا الغلام المبلوك قد رأيته، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هذا غلامك الذي تقول قد ضل الطريق أو قد أبق منك، هذا غلامك؟ قال فقلت هو حر لوجه الله فأعتقته. ومن الفرحة أنه يبايع النبي عليه الصلاة والسلام صار مجيئة ورجوع هذا الغلام لما ضل الطريق، في رواية أبق وفي رواية ضل الطريق، لما قدم من فرحة أبي هريرة بمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فلان قد رجع هذا غلامه، قال هو حر لوجه الله عز وجل فاعتقه أبو هريرة. الحديث في البخاري. رواية أخرى في البخاري الذي فيها ضل الطريق أن أبا هريرة لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه ضل كل واحد منهما من صاحبه. الغلام راح في طريق وأبو هريرة في طريق رضي الله تعالى عنهما، فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الثانية كان يبايع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا غلامك؟ فقال هو حر لوجه الله فأعتقه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. من الأحداث التي حصلت في خيبر، خيبر فيها أحداث كثيرة، شوفوا كم مجلس معنا في خيبر، ما نأخذها في مجلس واحد، لا نأخذ جميع الروايات والأحداث التي حصلت. من الأحداث التي حصلت في غزوة خيبر الرجل الذي قتل نفسه، كان يدافع عن الإسلام وعن المسلمين ويجاهد في سبيل الله عز وجل، ولكن من تقدير الله عز وجل لم يصبر على شيء حصل له فقتل نفسه. في الصحيحين الحديث في البخاري ومسلم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. قبل قليل أتينا بعد فتح خيبر، أن شهدنا خيبر، وسيأتي كلام ابن حجر حتى نوفق هل وصل بعد الانتهاء من جميع حصون أو بعض الحصون، هذا كلام واختلف فيه أهل العلم. قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فقال لرجل ممن يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى رجل من المسلمين كما في رواية أبي هريرة: ممن يدعي الإسلام هذا من أهل النار. قال أبو هريرة: فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا وكثرت به الجراح فأثبتت. يعني يشق صفوف المشركين اليهود ويقاتل قتالا شديدا من أوائل الناس، وأصيب في سبيل الله عز وجل فأثبتته الجراح من شدة الطعون التي أصابت حتى أنه لا يستطيع القيام، أثبتته الجراح. فقيل: يا رسول الله، الصحابة قالوا يسمعون النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا من أهل النار. يقيل: يا رسول الله، الذي قلت له إنه من أهل النار فإنه قد قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى النار. شوف الآن، إلى الآن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إلى النار. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فكاد بعض الناس أن يرتاب. كيف يقاتل في سبيل الله؟ لأن الأمور هناك أمور خافية عن أعين الناس، وهناك أمور قلبية. قد يصلي اثنان في صف واحد والأجر الذي بينهما كما بين السماء والأرض. قد يكون هذا من المقبولين وهذا من المحروم. في بعض الأحيان قد تعمل عملا يسيرا جدا ولكن يقع في قلبك من الإخلاص ما يقع حتى يكون هذا العمل سببا لدخولك الجنة. وقد تعمل أعمالا كجبال تهامة يجعلها الله عز وجل هباء منثورا بسبب ما يقع في قلبك. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن رجل يتقلب في الجنة بسبب ماذا؟ أزاله غصنا كان في الطريق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: امرأة زانية سقت كلبا ماء فأدخلها الله الجنة. شوف، ترى عمل يسير ولكن يصاحب هذا العمل عمل، ويصاحب ذلك نية ويقين وقرب من الله عز وجل، كيف يرفع الله عز وجل هذا العامل. والعكس بالعكس، قد يعمل الإنسان أعمال كجبال تهامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يجعلها الله هباء منثورا. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: هؤلاء الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، يعني فقط أمام الناس، ترى مطوع، ترى من أهل الخير، وهو يبطن أخبث النيات والعياذ بالله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أبو هريرة: فكاد بعض الناس أن يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت، لأن أصابته الجراحة، فبعضهم أثبتته، بعضهم قال مات لما جاء، قالوا لا، إلى الآن لم يمت، ولكن به جراح، ولكن به جراحا شديدة. يقول: فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح، إذ وجد الرجل ألم الجراح فأهوى بيده إلى كنانته، الكنانة موضع السهام والنبل، قال: فانتزع منها سهما فانتحر بها. شوف اليقين، الصبر. لذلك في بعض الأحيان يا أخوان قد يصاب الإنسان بابتلاءات وبمصاب عظيم، لابد أن يوطن نفسه على الصبر، لابد أن يوطن نفسه الإنسان على الصبر، لأنه قد يصاب ولم يوطن نفسه على الصبر قد يشق الثياب، يلطم، قد يتسخط على أقدار الله عز وجل. لماذا أنا حصل لي كذا وكذا؟ كل الناس بخير إلا أنا. شوف الكلمات التي تقع من الإنسان. إذا وطن الإنسان نفسه على الابتلاء وأنه عبد، وأن هذه الأمور قدرها الله عز وجل، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وكذلك في مسألة الضر، والله يزول هذا الهم الكبير. نعم تحزن، ولكن لا يقع منك مثل هذه الأمور. المرأة التي أصيبت بولدها وجاءها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها اصبري، قالت إليك عني لم تصب بمصيبتي، يعني أنت ما أصبت بمثل الذي أصب. ذهب عنها النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أتاها، ذهبت إليه وقالت يا رسول إني صابرة، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذه هي المحك يا أخوان، المحك هنا الصدمة الأولى، لابد أن توطن نفسك على أول صدمة. ماذا حصل لهذا الرجل؟ أخذ ما صبر على الجراحات شديدة جدا، فانتحر بذلك. قال فاشتد رجال من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صدق الله حديثك، قد انتحر فلان فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله في خيبر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فنادى بالناس إنه لا يدخل الجنة إلا مسلمة، وفي رواية نفس إلا مؤمن، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. قد يكون رجل بعيد عن الإسلام، متى قالها النبي؟ شو من فوائد السيرة حتى نعرف الأحاديث متى قالها النبي عليه الصلاة والسلام. قد يكون الرجل بعيد عن الإسلام وعن التدين، من أهل الفجور ويؤيد الله عز وجل به الدين. قد يكون كافرا أيضا ويسخره الله عز وجل لعانة المسلمين في ذلك، ومعناه كافر يعني يدخل الجنة، لا، ولكن يؤيد الله عز وجل به دينه في مثل هذا الموطن. ولكن لا بد علينا أن نعلق أن عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر من الموحدين أنهم معرضون لعذاب الله عز وجل وهم تحت المشيئة، إن شاء عذبهم الله عز وجل بهذه الخطيئة أو بهذه الكبيرة، وإن شاء غفر الله عز وجل لهم، هذا إن كانوا من أهل التوحيد. أما أهل الشرك فهؤلاء مخلدون في نار جهنم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا جاءت نصوص في المنتحر بأنه من أهل النار، جاءت نصوص في العاق من أنه من أهل النار، إذا كان من أهل التوحيد فإنه معرض لهذا الوعيد، ولكنه تحت المشيئة، إن شاء عذبه الله عز وجل وإن شاء غفر له. التنبيه الذي ذكرناه قبل قليل، متى كان وصول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في الفتح، يقول قوله شهدنا خيبر في الرواية التي قرأناها قبل قليل، قال أراد جيشها من المسلمين، ما فيها بأس، أبو هريرة من المسلمين، فيقول شهدنا خيبر، يعني جيش المسلمين هو الذي شهد خيبر. قال لأن الثابت أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه إنما جاء بعد أن فتحت خيبر في الرواية التي ذكرناها أول مرة. قال ابن حجر، قال ووقع عند الواقدي أنه قدم بعد فتح معظم خيبر، يعني هناك الحصون الأخيرة قد يكون وصل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بعد فتح أكثر الحصون، 8 حصون مثلا، هناك قلاع وحصون صغيرة لنفرض 8 حصون مثلا بعد 6 الأولى مثال على ذلك. قال فحضر فتح آخرها ولا يعارضه ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعدما افتتحها لإمكان الحمل على معنى بعدما افتتح معظمها، والله تعالى أعلم. إما أن يكون أبو هريرة قد جاء بعد فتح كل الحصون، أو قد جاء بعد فتح أعظم هذه وأكثر هذه الحصون، رضي الله تعالى عن أبي هريرة وعن بقية الصحابة. من الأحداث كذلك التي حصلت في خيبر وهو الغلول، وهو أمر خطير جدا، وهو سبب من أسباب العذاب في نار جهنم، ونذكر القاعدة نفس التي ذكرناها قبل قليل، أهل التوحيد إذا وقعوا في الكبائر فهم تحت المشيئة، فلا نريد أن نعيد هذه القاعدة، ذكرناها قبل قليل ونطبقها كذلك على أهل الغلول. والغلول هو الأخذ من الغنيمة سراً دون قسمتها غنائم. فتح المسلمون هذا الحصن يوجد فيه من الأثاث، من الأموال، من الذهب، هذا كلها غنائم الآن. فلا يجوز الأخذ من هذه الغنائم إلا بعد أن تقسم، يقسمها الإمام قائد المعركة، قائد الحرب. أما السلب فهو أمر آخر. السلب هي اللأمة التي يلبسها القتيل من الطرف الآخر. فإذا صار هناك قتل، رجل من المسلمين قتل رجلا من الكفار، فله أن يأخذ سلبه بخلاف الغنائم الأخرى. في مسند الإمام أحمد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن رجلا من المسلمين توفي بخيبر. رجل من المسلمين توفي بخيبر، وأنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. أمر خطير. تخيل أنت مع النبي عليه الصلاة والسلام ويموت أحدهم الآن، نقول يا رسول الله صلي على فلان معنا، يقول صلوا على صاحبكم. يقول: فتغيرت وجوه القوم لذلك. كيف النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا على صاحبكم؟ فلما رأى الذي بهم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام رأى تغير وجوه الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم غل في سبيل الله. قلنا الغلول الأخذ من الغنيمة سرا دون القسمة. قال: ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين. قيل في معنى الخرز مثل الأحجار الكريمة الصغيرة ولا تساوي درهمين، شوف ولا شيء. ومع ذلك وحرام، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه. كذلك حديث آخر في مسند الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد. يرون من الصحابة الذين قتلوا فلان شهيد وفلان شهيد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقرهم على ذلك، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. بردة أي شيء يلبس مثل الكساء، أو عباءة غلها، أخذها وجدها مثلا في حصن من حصون اليهود دون القسمة، فغلها هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه. فلما قالوا شهيد، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، هناك مسألة قد فعلها هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: فخرجت فناديت: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. ونعيد أيضا نفس القاعدة السابقة: أهل التوحيد إذا أتوا بكبيرة، إذا أتوا بهذه المحرمات وما شابهها، فإنهم يكونون تحت المشيئة. إن شاء الله عز وجل عذبهم، وإن شاء غفر لهم. اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في فتح حصون خيبر، وحصل ما حصل من تسليم اليهود أنفسهم في آخر حصنين، والحصون الأولى قد فتحها النبي صلى الله عليه وسلم بعد قتال مرير. لما اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت امرأة من اليهود اسمها زينب بنت الحارث، وهي زوجة سلام بن مشكم النضري، وهذا الرجل من أشد المعادين للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ممن ألب الأحزاب يوم الخندق، ذهب إلى قريش وغيرهم وألبهم على النبي صلى الله عليه وسلم. زوجة هذا الرجل زينب بنت الحارث أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم شاتا مصلية، شات شوتها وطبختها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد سألت يعني تريد التدقيق على أي عضو من أعضاء الشات يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سألت أي عضو من الشات أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل الذراع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الذراع من بقية أعضاء الشاة، هذا إذا توفر له. وما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، يفضل هذا على هذا إن كان موجودا وبالخيار نعم، ولكن ما عاب طعاما قط. علموا الأبناء البنات الزوجات أنفسنا يا كثر ما نعيب الطعام، لا تأكل شيئا من الطعام عافه، يعني لا تأكل، قل أنا لا أكل ذلك، أما أن يعاب ويقال فيه ما يقال من الأقوال غير الطيبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط. قيل لها الذراع، فأكثرت فيها السم وسممت سائر الشات، هذه الشات المصلية المشوية جعلت فيها سم جميع الشات، ولكن الذراع ذراع الشات زادت فيها السم. ثم جاءت بها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، ومر معنا في قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه لما أتى بالطعام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لما كان صدقة عافه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان هدية أقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت بهذه الشاة على أنها هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما وضعت الشاة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، تناول الرسول صلى الله عليه وسلم الذراع، لأنه يحب الذراع والآن أمامه، فتناول النبي صلى الله عليه وسلم ذراع الشاة، فلاك منها مضغة فلم يسغها، يعني جعلها في فمه ولكنه شعر بطعم غريب فلم يسغها، يعني الطعم لم يستسيغه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم بشر ابن البراء ابن معرور، تكلمنا من قبل على البراء ابن معرور رضي الله تعالى عنه، هذا بشر ابن البراء ابن معرور كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ منها كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي أخذ لقمة الآن من الذراع، وبشر ابن البراء ابن معرور أخذ أيضا لقمة من الشات، النبي صلى الله عليه وسلم جعلها في فمه، مضغها يعني، ولكن لم يسغها مضغة واحدة. بشر ابن البراء أخذ يمضغ هذه القطعة التي أخذها، يقول الراوي فأما بشر فأساغها، يعني أكلها. قال وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسغها، لما مضغها فلفظها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ارفعوا أيديكم، لأن الصحابة يريدون أن يأكلوا. بشر أكل ومضغها بلعها، النبي عليه الصلاة والسلام لفظها، الصحابة يريدون أن يأكلوا الآن، قال النبي عليه الصلاة والسلام ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة. شوف من الله عز وجل، الشاة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها مسمومة لما وضع اللقمة في فمه صلى الله عليه وسلم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهودية إلى زينب بنت الحارث، فاعترفت مباشرة، فقال ما حملك على ذلك، يعني لماذا جعلت السم في الشات، ستقتلين يعني، ما حملك على ذلك؟ فقالت بلغت من قومي ما لم يخف عليك، الحصون كلها فتحتها وقتل من قتل، والآن نحن حتى النخيل الآن لك ونعمل فيها على النصف إلى آخر إلى آخر ذلك. قال قالت بلغت من قومي ما لم يخف عليك فقلت إن كنت نبيا. الآن هذا هو تسويغها لي لما فعلت في تسميم الشاه، إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعته، وهذا ما حصل. الشاة أخبرت يعني بأمر من الله عز وجل أخبرت النبي بأنه مسموع. وإن كنت ملكا يعني طالب ملك، وأما النبوة فهو ادعاء لك. قال وإن كنت ملكا أرحت الناس منك، إن كنت كذابا فستموت وأريح الناس منك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك ما كان الله ليسلطك علي. الله عز وجل نصر النبي عليه الصلاة والسلام، بل حمى النبي عليه الصلاة والسلام من مثل ذلك. فقالوا ألا نقتلها يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لأنه لم يمت النبي عليه الصلاة والسلام الآن من الأكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. هنشوف الآن شو يصير في بشر رضي الله تعالى عنه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا إلي من كان هاهنا من اليهود، اليهود كثير، ولكن قال اجمعوا الآن من هو موجود وقريب مني من اليهود. فجمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من اليهود. فقالوا نعم يا أبا القاسم. هم الحين ما لهم شغل، التي سمت النبي هي هذه المرأة زينب بنت الحارث زوجة سلام ابن مشكم. فلما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا نعم يا أبا القاسم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ أنتم سلالة من؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم أبونا فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبتم، بل أبوكم فلان، وهم من نسل كما جاء في شرح هذا الحديث أبوكم فلان يقصد يعقوب عليه الصلاة والسلام، فهم من نسل يعقوب إسرائيل. فهم لما أجابوا النبي عليه الصلاة والسلام كذبوا حتى في الإجابة، ما أجابوا الجواب الصحيح. زين جاوبوا عندكم؟ لا ما يجاوبون. قال كذبتم بل أبوكم فلان يعقوب عليه الصلاة والسلام. قالوا صدقت وبررت. طيب جاوبوا من البداية، ولكن هذا هو دابهم، هذا هو دابهم، كذب ما يصدقون اللي أمامهم. تعرف الجاهل الصغير ما يبي يجاوب، جاوب ها يجاوب جواب ثاني. ومن قرأ في قصة موسى عليه الصلاة والسلام وجد الأعاجيب من بني إسرائيل وماذا عملوا بموسى وكيف واجه موسى وهو نبي بين أظهرهم، والله المستعان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ الآن سأسألكم سؤال ثاني، ستكونون صادقين ولا أيضا سؤال وجواب؟ أسألكم جاوبوني. طيب الآن عرفتم كذبتم، والآن قلت صدقت وبررت، هل أنتم صادقين إن سألتكم الآن سؤالا؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. يعني الآن خلاص سنصدقك، إن كذبناك راح تعرف، مثل ما سألتك عن أبينا وقلنا كذا فلان قلت لا أبوكم فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم من هم أهل النار؟ سؤال النبي عليه الصلاة والسلام الآن لهم، من هم أهل النار؟ يقول لي اليهود الآن. فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، أبد أيام يسيرة ساعات يسيرة نكون فيها ونخرج شعب الله المختار، ثم أنتم أيها المسلمون تخلفوننا في النار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا. مسألة ما هي بالأماني وليست بالأقاويل، هذا دين وشرع الله عز وجل. لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار، خلاص الآن الذي لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا ويؤمن بشريعته وجاءه هذا الأمر ويقول أنا لا والله من أتباع النبي فلان ولا أتباع النبي فلان ويكذب بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فمن أهل النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ هذا أمر ثالث. فقالوا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا نعم. قال ما حملكم على ذلك؟ قبل قليل سأل المرأة، الآن سأل اليهود الذين جمعهم، فقالوا أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضرك. أخذها آخر هذه الرواية فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري رضي الله تعالى عنه، لأنه مضغ هذا السم وبلع هذا السم رضي الله تعالى عنه. فمات بشر بن البراء رضي الله تعالى عنه من أكلته التي أكل. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باليهودية فقتلت. فقتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودية لأن بشر ابن البراء ابن معرور قد مات من أثر السم الذي جعلته هذه المرأة في الشاة. هذا السم الذي ما استساغه النبي صلى الله عليه وسلم وبقي أثره في لهات النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات أيضا من أثره حتى يكون للنبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل يكتب له أيضا أجر الشهيد. كان النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات، ولكن يعني ليس موطنها، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتجم من أثرها، ويقول بعض الصحابة كنا نرى أثر هذا السم في لهات النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحتجم لما يأتيه هذا الألم وهذا الوجع صلوات ربي وسلامه عليه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري، الأبهر اللي هو العرق المتصل في القلب، قال من ذلك السم. فكان أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما مات، طبعا خيره الله عز وجل، وما مات نبي إلا ويخيره الله عز وجل، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى، ولكن كان هناك أثر من أثر السم حتى يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم كذلك درجة الشهيد صلوات ربي وسلامه عليه. فتحت خيبر، وكانت هناك مدينة أيضا بعيدة عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مدينة فدك، تبعد عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 200 كيلومتر، 215 كيلومتر، وهي في شمال المدينة ولكن شرق خيبر. إذا رأينا المدينة في الشمال خيبر، شرق خيبر تكون فدك، هذه المدينة التي يعني بعض أهل البدع دائما يتكلمون عنها، ولها قصة ولها أمور، ولكن سبحان الله أهل البدع دائما يحورون بالنصوص أو يفهمون النصوص على غير المفهم الصحيح. لما سمع أهل فدك بانتصار النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وفتح النبي صلى الله عليه وسلم لحصون خيبر، بعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يسيرهم ويحقن لهم دماءهم ويخلوا له الأموال. شوف الرعب الذي دب بأهل فدك. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من خيبر فإنه سيذهب إلى فدك، وكان فيها أيضا اليهود. فلما سمعوا بما حصل بخيبر قالوا إذن نسالم النبي صلى الله عليه وسلم ونعطيه أرضنا حتى لا يأتي ويقاتلنا. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، أجاب إلى هذا الصلح وإلى هذا الاستسلام من أهلي من أهل فدك، فصالح أهل فدك النبي صلى الله عليه وسلم على مثل ذلك، يقعدون وأيضا يعملون في النخيل كما حصل لبقية اليهود في خيبر. فكانت خيبر للمسلمين التي فتحت بالقتال، وكانت فدك خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن القاعدة أن الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما، ما تركوه صدقة، هذا هو الفيصل. نعم كانت خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما، ما يتركونه صدقة. طيب أهل البيت كيف يعيشون، كيف يقتادون يقتاتون؟ لهم نصيب من الغنائم، وتكلمنا على تقسيم الغنائم من قبل. عدد من استشهد من المسلمين في قتال خيبر وفي معارك حصون خيبر قرابة 15 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقيل في بعض الروايات 20 رجلا. وأما المشركون فقد قتل من اليهود قرابة 93 رجلا. إذن قرابة 15 إلى 20 من المسلمين استشهدوا، وأما قتل اليهود فكانوا قرابة 93 رجلا. تقدم من قبل الدروس السابقة التي أخذناها أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بيد عمرو ابن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه إلى بيده إلى من؟ إلى النجاشي، يدعوه إلى الإسلام، وكذلك أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، مر معنا في إرسال أمية أو عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه، ويرسل كذلك المسلمين إليه، جعفر بن أبي طالب والأشعريون كانوا في الحبشة. فلما ذهب عمرو بن أمية يدعو النجاشي إلى الإسلام، وكذلك يزوجه من أم حبيبة بنت أبي سفيان، ويرسل المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وافق رجوع جعفر بن أبي طالب ومهاجرة الحبشة والأشعريين وبقية المسلمين الذين كانوا في الحبشة، مجموعة كانوا هناك يقال لهم أهل السفينة وسيأتي الكلام عنهم، وافق رجوعهم فتح النبي صلى الله عليه وسلم لخيبر. وجاءت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم بأنهم قادمون، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وهو في خيبر أو في طريق الذهاب إلى خيبر، جاءت الأخبار ترى المسلمون بقيادة جعفر أنهم في طريقهم من الحبشة إليك يا رسول الله. يذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية أن قدوم مهاجرة الحبشة كان والنبي صلى الله عليه وسلم مخيم بخيبر. يقول رحمه الله: ذكر قدوم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومن كان بقي بالحبشة ممن هاجر إليها من المسلمين ومن انضم إليهم من أهل اليمن، سيأتي الكلام عن الأشعريين بقيادة أبي موسى رضي الله تعالى عنه، قال: على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مخيم بخيبر. لأن أهل العلم اختلفوا متى جاءوا في الطريق، لا جاءوا والنبي عليه الصلاة والسلام مخيم بخيبر بعد أن انتصر. في مسند الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما أقبل أهل اليمن، يقصد الأشعريين، لما أقبل أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: يقدم عليكم غدا أقوام هم أرق قلوبا للإسلام منكم. التزكية لأهل اليمن للأشعريين رضي الله تعالى عنهم. يقدم عليكم أقوام، انظروا إلى تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، قال هم أرق قلوبا للإسلام منكم. قال: فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى الأشعري، عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه. قال: فلما دنوا من المدينة جعلوا يرتجزون يقولون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. تخيل الشوق، سنوات وأبو موسى جالس في الحبشة، ترى كان يريد الهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن من تقدير الله عز وجل السفينة التي خرجوا منها من اليمن يريدون أن يأتوا إلى ناحية الحجاز ثم ينزلوا ناحية المدينة أو قريب من جدة، ألقتهم السفينة إلى الحبشة. لما نزلوا وجدوا جعفر بن أبي طالب وجلسوا معه، فشوق قلوبهم مشتاقة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل، ها هم في الطريق، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، مشتاقين للنبي صلى الله عليه وسلم، يرتجزون بذلك. يقول أنس: فلما أن قدموا، ما هي السنة التي حصلت منهم الأشعريين؟ يقول ها ايش؟ لا هذا غير، هذا كانوا يفعلون إذا، ولكن لما جاءوا الآن شو، انظروا إلى ذلك. يقول أنس: قال: فلما أن قدموا تصافحوا فكانوا هم أول من أحدث المصافحة. حديث في مسند الإمام أحمد وهو صحيح. فكانوا هم، كلام أنس رضي الله تعالى عنه، فكانوا هم أول من أحدث المصافحة. يحتمل الحديث، حتى نقول وصول أبي موسى متى كان وصوله، من هذا الحديث يحتمل أن أبو موسى بعد مجيئه إلى المدينة عاد إلى قومه في اليمن، ثم جاء بهم في وفد الأشعريين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ذكره بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم قال لا، كانوا مجموعة مع أبي موسى الأشعري، وكان قدومهم من الحبشة مباشرة. عن جابر رضي الله تعالى عنه يقول: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر، وذكر بعض أهل العلم لما قدم من خيبر محتمل لما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، حتى تكون عندنا سعة اطلاع في معاني هذه الكلمات. قدم جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من الحبشة، لأن ابن كثير يقول جاءوا والنبي مخيم في خيبر. إذا لما قدم يعني معناه عند بعض أهل العلم لما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. لما قدم جعفر على النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة المشهورة، قال: والله ما أدري بأيهما أنا أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. يقول النبي ويحلف النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: والله ما أدري بأيها أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وله سنوات من قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحبشة، لما هاجر الصحابة إلى الحبشة. كم سنة؟ يعني على الأقل 10 سنوات، لأن السنة السابعة الآن، قل قبل الهجرة ب3 سنوات، هذه 10 سنوات. يقول: بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بمجيء وعودتي جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. في صحيح البخاري قصة أيضا قدوم الأشعريين بعد ذلك حتى في المدينة، حتى نربط الأحداث فيما يقول أبو موسى رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن قيس الأشعري، يقول: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن. بلغ أبي موسى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهم في اليمن. قال: فخرجنا مهاجرين إليه. بعض أهل العلم قالوا يعني إما بعثة وإما هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فيريدون الآن ماذا؟ الهجرة إلى النبي، ومن اليمن يأخذون سفينة ثم عند الحجاز ثم يذهبون إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي، أنا أصغرهم. خرجنا وعندي أخوان اثنين أنا أصغرهم، أبو موسى رضي الله تعالى عنه، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، إخوة أبي موسى رضي الله تعالى عنه. قال: في 53 أو 52 رجلا من قومي، كلهم يريدون الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فركبنا سفينة من اليمن. قال: فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة بتقدير الله عز وجل. ما ذهبوا الآن ناحية المدينة ينزلون بر، ولا السفينة بسبب أمواج، بسبب واحد عطاهم فلوس زيادة قال ودوني الحبشة، المهم ألقتهم السفينة إلى الحبشة. قال: ووافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده في الحبشة، فقال جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا، نحن ترى مسلمون وأنتم سمعتم بالنبي صلى الله عليه وسلم تريدون أيضا الإسلام، خلوكم معنا لين الأمور تزين كما يقال، بإذن الله عز وجل سنذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر. إذا ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما افتتح خيبر في مخيمة، وهذا الحديث بالبخاري. قال: فأسهم لنا فأعطانا منها، يعني أعطاهم من سهام من غنائم خيبر، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا، وسيأتي بعض الاستثناءات بعد قليل، إلا لمن شهد معه، إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر رضي الله تعالى عنه وأصحابه قسم لهم معه. يقول أبو موسى: وكان أناس من الناس يقولون لنا، يعني أهل السفينة، سبقناكم بالهجرة. تعرفون يحصل في ناس هاجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة أبو موسى رضي الله تعالى عنه ومن معه للتو جاءوا السنة السابعة من الهجرة، هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هناك صحابة هاجروا مع النبي السنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثالثة، فلما يرونهم يحصل حديث: توكم جايين، الحمد لله ترى سبقناكم سنوات، سبع سنوات ترى احنا مهاجرين. يحصل هذا الحديث الآن بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا. يقول أبو موسى: دخلت أسماء بنت عميس زوجة جعفر ابن أبي طالب في ذلك الوقت، دخلت رضي الله تعالى عنها، وكانت أيضا مع جعفر في الحبشة وتوها قادمة في السنة السابعة. دخلت على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، تزور حفصة رضي الله تعالى عنهن أجمعين، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر مع زوجها جعفر، فدخل عمر على حفصة. أسماء بنت عميس عند حفصة تزور، عمر بن الخطاب جاي يزور بنت حفصة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وأسماء موجودة. فقال عمر حين رأى أسماء، ما يدري من هذه المرأة متجلببة وجالسة، من هذه؟ فقالت حفصة لعمر لأبيها: هذه أسماء بنت عميس. يسمع أسماء بنت عميس زوجة جعفر، يعني توهم جايين من الحبشة. فقال عمر رضي الله تعالى عن الحبشية: هذه البحرية، هذه اللي جايين من الحبشة، الحبشية توهم جايين البحر، البحرية هذه. قالت أسماء: نعم، ما هو عيب، نعم الحبشية جاية من الحبشة، البحرية جاية بالسفينة، نعم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: سبقناكم بالهجرة. تو الآن جايين. سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. نحن أحق منكم بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا نوع تنافس مشروع، ما هو تعييب واستهزاء وطعن. كلا، لا تفهم النصوص على غير المفهوم الصحيح. هذا الآن تنافس في الخير، هذا أعطى أعطى أكثر، صارت هجرة من الذي هو أقدم من الآخر. قال: سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت أسماء رضي الله تعالى عنها وقالت: كلا كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة، غرباء نحن هناك، وذلك في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ويم الله، لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف. أهل يعني في غربة مهما يكون، حتى لو أمنهم الأمير الملك النجاشي، الجار قال هذا يتكلم: أنت وافدين، أنت والله مو أهل الديرة، هذه ديرتنا، والله ترى سوي فيكم كذا، والله لا أوشي عند الحاكم، غريب مهما كان. قال: كنا نخاف ونخوف. قالت: وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله. فنشوف منه الأقرب الآن: والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله، جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى حفصة بيته، فقالت: يا رسول الله، إن عمر قال كذا وكذا، سبقناكم بالهجرة إلى آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما قلت له؟ يقول لي أسماء. فقالت: قلت له كذا وكذا، الكلام كله. قالت: ما أزيد ولا أنقص. أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان، هجرتكم إلى الحبشة وهجرتكم إلي. طبعا الذي يفوق في فضل لا يعني أن يفوق في جميع الفضائل، هذه قاعدة. قد يفوق أحد الصحابة صحابيا آخر في أمر، في هجرة، في إنفاق، في صلة رحم، في صيام، لا يعني ذلك أنه يفوقه في الجملة. يعرف، وهذا أيضا يقال حتى في حق الأنبياء، قد يكون نبي قد فعل شيئا لم يفعله نبي آخر، لا يعني ذلك أنه أفضل منه في جميع النواحي. فكذلك يقال لي الصحابة في مسألة الهجرة لهم هجرتان، والبقية لهم هجرة واحدة. قالت أسماء رضي الله تعالى عنها: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة. الحين أسماء بنت عميس هي التي سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام مباشرة. شوفوا الإسناد العالي، الحين الإسناد العالي، دائما روح إلى الإسناد العالي. قالت: ولقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة، كل اللي كانوا معهم بالسفينة، يأتوني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. يجون مجموعات ثلاثة أربعة خمسة، يدشون: إيش قال لك النبي؟ ولا كذا كذا، ما شاء الله. يجون خمسة ستة أربعة، إيش قال لك النبي؟ تقول له كذا كذا. ما فرحوا بأمر من الدنيا مثل ما فرحوا بما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. واجهوا ما واجهوا سنوات كثيرة جدا وهم في غربة، والغربة يعني لا يحتاج أن نتكلم عنها. رأوا ما رأوا من الأحداث التي رأوها في سنن ابن ماجه والحديث حسن، يقول جابر رضي الله تعالى عنه لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر، يسمى أهل السفينة مهاجرة البحر. يقول جابر لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر. وبعض الناس يعني هذا يقع فينا بعض الأحيان، فلان سافر إلى أفريقيا، فلان سافر فرنسا مثلا، نحن واحد عندي يسوي دعاية حق نفسه، فلان واحد يعني جاء من مكان آخر، شو شيء غريب شفته، وتسألوني بعد شوي ترى أطغش منه معه. فبعض الأحيان تريد أن تعلم عن طبيعة أحوال الناس هناك، شيء غريب رأيته. أنا أذكر يعني أحد الأقارب مرة إذا رأى كبير في السن يقول عطني أغرب شيء شفته في حياتك، أحزن شيء مر عليك في حياتك، وأفرح شيء شفته في حياتك. يدون معلومات ترى، يعني رجل في التسعين يقول أحب أسمع أخبار مر عليها أجيال وأدون أغرب شيء شنو شفته، أحزن شيء، أفرح شيء، أعجب شيء، شنو المكان اللي الموقف اللي صابك، أحرج شيء شوف. فلما جاء مهاجرة الحبشة يقول قال يعني لما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ وشو النبي عليه الصلاة والسلام يقول عطوني أعاجيب رأيتوها في أرض الحبشة، شنو رأيتوا؟ الحديث عند ابن ماجه وهو حسن. قال يقول جابر فقال فتية منهم من مهاجرة البحر بلى يا رسول الله راح نعلمك. ها من يقول لنا شنو اللي رأوه؟ يلا خل نشطكم اللي نام من قعدة. ها لا هذيك أمر آخر. ها أي قريب قريب ها قريب قريب من ذلك. ممتاز أتى بنصف الإجابة. لا يعني خلنا مع الأول مع النصف الأول، يعني النصف الأول زين. أي هلا قلت له عشان لا تروح الإجابة بعيدة. فقال فتية منهم بلى يا رسول الله بينا نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابيلهم، امرأة عجوز من عجائز رهابيل تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم. تعرفون عاد الفتيان الصغار لازم يتحرشون شوي، يا اما يقط القلة يا اما يطقها وينحاش. قبل حتى المساجد الكبرى عندنا يجي يرفس الناس وينحاش او يجر، ايوه بعض يخاف حتى محاش كذا لا يرفسه وينحاش، شطانه الله المستعان. اي مشكله والله. قال فجعل احدى يديه بين كتفيها ثم دفعها، هي حامله القله بين كتفيها ودفعها الفتاه، فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها، القله اللي تحملها فيها الماء على راسها انكسرت طاحت. فلما ارتفعت التفتت اليه فقالت هذه المراه العجوز سوف تعلم يا غدر، هذه فيها يعني التشديد يعني بمعنى يا غادر يا غدر، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. هذا من أهل الحبشة من رهابينهم، عندهم بقايا من أهل الكتاب، هذا ما يكون يوم القيامة، ترى الموعد هذا الظلم الذي ظلمتني يوم القيامة تشهد الأرجل والأيدي. يقول جابر فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. كيف يقدس الله يعني يطهرهم من الدنس ومن الآثام، أمة لا يأخذون لحق هذا الضعيف من هذا الظالم. وفي رواية أخرى في صحيح الجامع إن الله لا يقدس أمة لا يعطون الضعيف منهم حقه. هذا من أعاجيب ما رأوه وسمعوه في أرض الحبشة. كم صار لنا يا إخوان؟ نقف عند هذا الحد، وإن كان هناك أحداث كثيرة، ونكمل في المجلس القادم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.